بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أحمد بن تيمية عفى الله عنه إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحى نحوهم، وفقهم الله لسلوك سبيله وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم معتصمين بحبله المتين مهتدين لصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج، حتى يكونوا ممن أعظم عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنا نحمد الله إليكم، الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ونسأله
أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفا وأعظمهم عنده درجة، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنزل عليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وأكمل الله له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله، وجعلهم أمة وسطا أي عدلا وخيارا، ولذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لدراسة هذه الرسالة القيمة للإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وخير، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإني أبشركم أيها الإخوان وأهنئكم بهذا الخير العظيم، حيث وفقكم الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل العلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لكم حيث سلكتم سبيل العلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصوابا على هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن طلب العلم وسلوك سبيل العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات. ولهذا فإنه يجب على العبد أن يخلص طلبه للعلم وأن يكون قصده بذلك وجه الله والدرجة، لا رياء ولا سمعة ولا مالا ولا جاها ولا منصب، بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. ولهذا قيل الإمام أحمد رحمه الله كيف يخلص طلبه العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالأصل في الإنسان عدم العلم. فطالب العلم إذا أخلص عمله لله فهو على خير عظيم. حتى إن العلماء قالوا إن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، بمعنى أنه لو تعارض طلبك للعلم مع أداء النوافل، نوافل الصلاة أو نوافل الصيام، فإنك تقدم طلب العلم. فإذا لم تتمكن من أداء من صلاة الليل أو من صلاة الضحى فإنك تقدم طلب العلم، فهو أفضل من النوافل. وكذلك أيضا إذا لم تتمكن من صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وكنت لا تستطيع أن تجمع بين طلب العلم وبين الصيام، فإن طلب العلم مفضل مقدم، هو أفضل من نوافل العبادة. وما ذاك إلا لأن المسلم حينما يطلب العلم يتبصر ويتفقه في دينه ويتعلم، يعلم الحلال والحرام، وإذا تعلم صار ذلك طريقا إلى العمل ووسيلة إلى العمل، يتبصر ويتفقه في دين الله فينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيره من الجهل. وهذا من علامة الخير، من علامات إرادة الله العبد، من علامة إرادة الله بعبده خير، فنوجهه إلى طلب العلم ويتفقه في دين الله، هذا من علامات الخير أن الله أراد به خيرا، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله معطي. هذا الحديث الشريف الذي رواه الشيخان له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. فتكاثرت النصوص في فضل العلم وطلب العلم. قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فأصاب منها طائفة أنبتت الكلى والعشب الكثير، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادر أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت الكلى، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي يمسك به. قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوها قالوا: هذه طلبتكم، فيحفونهم. قد ثبت أيضا أن الله تعالى يغفر لأهل الذكر، وأهل العلم في مقدمة أهل الذكر، وأنه يأتي إليهم من ليس منهم فتشمله الرحمة، فيقول الرب سبحانه: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فهنيئا لكم حيث وجهكم الله هذه الوجهة الشريفة فأقبلتم على طلب العلم. وإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإخلاص العمل والصدق مع الله في إخلاص طلبكم في إخلاصكم لله في طلبكم للعلم، وعلى طالب العلم أن يحرص كل الحرص ويجد في طلب العلم ويتعلم فيسلك المسالك المتنوعة، فإن وجد في هذا العصر وسائل متعددة لطلب العلم، فمنها حضور الحلقات المساجد الدروس العلمية، ومنها الالتحاق بالجامعات والكليات والمدارس والمعاهد العلمية، ومنها حضور المحاضرات والندوات، ومنها سماع البرامج المفيدة في الإذاعة في إذاعة القرآن وغيرها، ومنها سماع الأشرطة المفيدة النافعة، ومنها القراءة في كتب أهل العلم في الحديث في القديم في الحديث. على المسلم على الطالب أن يتحرى في قراءته الكتب، أن يقرأ لأهل العلم الذين هم على عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، وليحذر من قراءة في كتب أهل البدع والضلال، وكذلك أيضا سبل العلم سؤال العلماء والاتصال بهم والأخذ عنهم وسؤالهم عما أشكل عليهم مباشرة أو عن طريق الهاتف، كل هذه من وسائل تعلم العلم. ثم إن على طالب العلم أن يعمل بعلم، فإن عمله بالعلم يجعله من المنعم عليه أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم، فمن الله عليهم بالعلم والعمل. وكذلك أيضا عملك بالعلم حفظ له وبقاء له، وكما قيل العلم يهتف بالعلم فإن أجابه وإلا ارتاح. فعلى طالب العلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويتخلق بأخلاق أهل العلم، ويحذر من الانحراف والزيغ في معتقده أو في عمله أو في مشابهة أهل البدع والضلال، وأن يكون قدوة حسنة في اعتقاده وفي عمله وفي أخلاقه وفي معاملته مع الناس، وأن يقتدي أيضا بالعلماء الربانيين الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة كشيخ الإسلام أحمد بن تيمية صاحب هذه الرسالة العظيمة وغيره من أهل العلم، الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهذه الرسالة ألفها شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المولود سنة 61 و600 من الهجرة، والمتوفى سنة 28 و700 رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام المجاهد الصابر الذي أظهر واعتقد أهل السنة والجماعة بعد اندثاره، فأظهر الله به الحق وقامع به أهل الشرك والبدع والضلال، وتتلمذ على يديه أئمة فحول، من أبرزهم تلميذه العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. فهذا الإمام المجاهد الصابر الذي قمع الله به أهل الشرك والبدع وأحيا به السنة، والذي قارع أهل البدع وأبطل شبههم وقال كما في كتابه بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، قال أنا كفيل بأن أجعل كل دليل يستدل به أهل الباطل حجة عليه، أقلبه حجة عليه. كل دليل يستدل به أهل البدع وأهل الباطل فإني كفيل بأن أرده، بأن أقلبه حجة عليه، وأبين له أن هذا الدليل الذي يستدل به دليل عليه وحجة عليه رحمة الله عليه. وهذه الرسالة سميت بالوصية الكبرى في توسعه رحمة الله عليه في الوصية وبيان ما تشمله من العقائد والأعمال والأحوال، وله رسالة أخرى تسمى الوصية الصغرى وهي في آخر، وقد قرأناها في دورة مضت قريبا، وهي الوصية الصغرى. ووجه الإمام رحمه الله هذه الرسالة إلى عموم المسلمين، إلى عموم من يصل إلى هذا الكتاب، فقال رحمة الله عليه: افتتح هذه الرسالة بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، تأسيا بكتاب الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالبسمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والشيخ الإمام رحمه الله افتتح كتابه بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، ثم ابتدا فقال: من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتابته، في مخاطباته عليه الصلاة والسلام ورسائله إلى الملوك ورسائل القبائل والعشائر وغيره، فإنه عليه الصلاة والسلام لما كتب الكتاب إلى هرقل قال إنه لما كتب الكتاب إلى هرقل عظيم الروم قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم الأليسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر اسمه، بدأ بذكر اسمه فقال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم. فشيخ الإسلام اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحمد بن تيمية إلى من رسول هذا الكتاب. أرأيتم كيف هذا الإمام يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء؟ من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. إذن هذه الوصية لعموم المسلمين، وسميت كبرى لتوسعه رحمه الله فيها وتفصيله في بيان ما تشتمل عليه، وذكر أصول الإيمان وأصول الدين ثم توسع فيها. قال: من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة. ثم خصص المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومنح نحوه، فكأنه وجه هذه الرسالة إلى أبي بركات علي بن مسافر الأموي، إما لأنهم طلبوا منها أن يكتب لهم هذه الرسالة، أو لأنه رأى أن يوجه الخطاب إليهم لعنايته بهم وكونه يريد أن يخصهم بهذه الوصية، لأنه رحمه الله رأى أنهم على معتقد السنة والجماعة، أراد أن يزودهم، أو لأنهم طلبوا منه أن يكتب لهم هذه الرسالة ولم يقدر لي أن أطلع على ترجمة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي حتى يتبين معتقده، هل عليه ملحوظات في العقيدة أو ليس عليه ملحوظات، ولكن المؤلف رحمه الله وجه خطاب إلى عموم المسلمين، ثم خص بعد التعميم فوجه خطاب إلى أبي البركات عدي بن مسافر رحمه الله ودعاله، وهذا من نصحه رحمه الله، من نصحه أنه يعلم ويدعو، يعلم ويدعو، كما أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في رسائل: اعلم أرشدك الله لطاعته، فيدعو لطالب العلم اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، ويقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا حيثما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذهب استغفر. فهؤلاء العلماء الربانيون يعلمون الناس ويدعون لهم، هذا من نصحه، يعلمك ويدعو لك. فالشيخ الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله وجه هذه النصيحة وهذه الوصية العظيمة ودعا لهم، فقال: وفقهم الله لسلوك السبيل، وفقهم الله للتوفيق من الله، لأن الله إذا وفق العبد فإنه يسلك سبيل الحق، وإذا لم يوفق ويخذل فإنه يوكل إلى نفسه ولا يعان. والله ولله تعالى نعمة دينية خص بها المؤمن دون غيره، قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى نعمة دينية خصه بها دون الكافر، خلافا للمعتزلة والقدرية الذين يقولون إن الله تعالى بين طريق الخير وطريق الشر لأهل الإيمان ولأهل الكفر على حد سواء، وليس للمؤمن خصوصية، وهذا من أبطل الباطل، والله خص المؤمن بنعمة دينية دون الكافر. فتعالى قد وفقهم الله لسلوك سبيله، وسبيل الله هو الصراط المستقيم، هو العمل بالكتاب والسنة، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو سبيل الله، سبيل الله دينه وحبله المتين، هو اتباع شرع الله ودينه، العمل بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة أخرى دعاء، قال: وأعانهم على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن الإعانة من الله، وأن من لم يعنه الله فإنه لا يتمكن من طاعة الله وطاعة رسوله، إذا لم يعن الله في العبد فلا يتمكن، إذا لم يكن من الله عون للفتاة فأول ما يجري عليه اجتهاده. وهذا هو معتقد السنة والجماعة، أن الله تعالى يعيد المؤمن، بخلاف المعتزلة والقدرية فلا يقولون إن الله يعين أحدا، بل يقولون ليس لله إعانة أحد، بل هذا يختار المؤمن، يختار الخير بنفسه من دون إعانة، والكافر يختار طريق الشر بنفسه من دون خذلان، وهذا من أبطل الباطل. فالله تعالى يعين المؤمن ويخذل الكافر، وجعلهم معتصمين بحبله المتين، أي يعني هذه دعوة ثالثة، جعلهم الله معتصمين بحبله المتين، حبل الله هو دين الله والشرع، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جعلهم معتصمين بحبل، من اعتصم بحبل الله فهو من الناجين، من اعتصم بحبل الله المتين او المتين القوي فهو دين الله وشرعه، مهتدين للصراط الذين انعم الله عليهم، الوصف يعني جعلهم معتصمين بحبل الله المتين، وجعلهم مهتدين للصراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو طريق المنعم عليهم الذين انعم الله عليهم بالعلم والعمل، من الله عليهم بالعلم ومن الله عليهم بالعمل فصاروا معتصمين بحبل الله مهتدين لصراطهم المستقيم، صراط الذين انعم الله عليهم، وهم هؤلاء الطبقات الاربعه: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، قال الله تعالى في كتابه المبين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجنبهم طريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج. جنبهم يعني جعلهم في جانب، وأهل الضلال في جانب آخر، يعني جعلهم بعيدين متجنبين لطريق أهل الضلال والإعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله من الشرعة والمنهاج. وهم طائفتان: الطائفة الأولى المغضوب عليه، الذين علموا ولكنهم لم يعملوا، علموا ولم يعملوا، ويدخل في ذلك اليهود دخولا أوليا، وكل ما فسد من علماء هذه الأمة فهم من المغضوب عليهم. والطائفة الثانية أهل الضلال، من أهل الضلال الضالون الذين لم يتعلم وإنما عملوا على جهل وضلال، يعملون على جهل وضلال، ليس عندهم بصيرة، كالصوفية والزهاد الذين يتخبطون في الظلمات من دون بصيرة ولا علم، كما قال: كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة بأن يهدينا صراط المنعم عليه، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين وطريق الضالين، في قوله سبحانه وتعالى في الفاتحة التي هي ركن في كل صلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء أنفع دعاء وأعظم دعاء وأجمع دعاء، وحاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبيه، لأنه إذا فقد الطعام والشراب وفقد الهواء والموت لا بد منه، ولا يضر الإنسان كونه يموت إذا كان مستقيما على صراط الله ودينه، ما يضر، الموت لا بد منه، لكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه وصار إلى النار أعوذ بالله. فأيهما أشد، موت القلب أو موت البدن؟ موت القلب، موت البدن لا يضر إذا كان مستقيم على طاعة الله، الموت لا بد منه إن عاجل أو آجل، لكن إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه. وتبين بهذا أن حاجة العبد إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، فالأعظم من حاجته إلى النفس التي تردد بين جنبي الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قسم الله تعالى الناس ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. وجنبهم طريق أهل الضلال والعوجاج الخارجين عما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشرع والمنهاج، يعني الشريعة ومنهاج الطريق الذي يسير عليه صلى الله عليه وسلم، حتى يكونوا ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. فيدعو لهم أن يوفقهم الله لسلوك سبيله، وأن يعينهم على طاعته، وأن يجعلهم معتصمين بحبله مهتدين لصراطه، وأن يجنبهم طريق أهل الضلال، حتى يكونوا بذلك ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة. وهذا فيه دليل على أن من تبع الكتاب والسنة فإن الله تعالى قد أعظم عليه منه، كما قال سبحانه وتعالى في المؤمنين: ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، إذا هي منه ليس بحولك ولا قولك ولا قوتك، لست أنت الذي هديت نفسك كما تقوله الجبرية كما تقوله القدرية والمعتزلة، يقول الإنسان هو الذي هدى نفسه وهو الذي أضل نفسه، هذا من أبطل الباطل. حتى يكون ممن أعظم الله عليهم المنة بمتابعة الكتاب والسنة، فمن اتبع الكتاب والسنة فإن الله قد أعظم عليه منة وأنعم عليه بنعمة دينية خصه بها دون غيره، دون غيره ممن خذله فأضل. إذن متابعة الكتاب والسنة ليست بحولك ولا بقوتك، ولكنها منة من الله ونعمة. ثم قال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام موجه إلى جميع المسلمين، يقال سلام بالتنكير ويقال السلام، كما قال الله تعالى عن إبراهيم لما سلمت عليه الملائكة إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. الملائكة سلموا على إبراهيم لما قالوا سلاما فقال سلاما. قال العلماء إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. كيف ذلك؟ لأن تقدير الملائكة قالوا سلاما يعني نسلم عليك سلاما، فقال إبراهيم رد عليهم سلام يعني عليكم سلام. فسلام الملائكة جملة فعلية نسلم عليك السلام، والجملة الفعلية تفيد الحدوث، تفيد الحدوث والتجدد. وإبراهيم رد عليهم بجملة اسمية عليكم السلام، والجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار. فالجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية، يعني الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، والجملة الاسمية تفيد الاستمرار والثبوت. فكان سلام الملائكة بذلك أبلغ. والمؤلف رحمه الله يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جملة مبتدأ وخبر. ويجوز التنكير والتعريف، السلام عليكم والسلام عليكم. ثم قال وبعد، والغالب على شيخ الإسلام رحمه الله أن يقول أما بعد، أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى به للفصل للدخول في صلب الموضوع بعد أن يأتي به يخطب بخطب الكتاب ويريد أن يدخل في الموضوع، يدخل الموضوع يقول وبعد أو أما بعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه كثيرا، كان إذا خطب الناس يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام يقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كان كثيرا ما يقول أما بعد. فكان شيخ الإسلام يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا قال وبعد اختصر. ثلث في أول من قال أما بعد، قيل أول من قالها داود عليه الصلاة والسلام، وقيل أول من قالها قص بن سعيد الإيادي. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في خطبه وبعد. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير. فيه أن المؤلف رحمه الله حمد الله، نحمد إليكم الله، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو الحمد. تثني على الشخص بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله، فإن خلع عن الحب والإجلال صار مدحا. فالفرق بين المدح والحمد أن كل منهما تثني عليه بصفاته وأفعاله، لكن إن كان معها مع الثناء حب وإرادة وإجلال فهو الحمد، وإن خلى عن الإرادة والحب والإجلال فهو مدح. فأنت تثني على الأسد لأنه قوي، قوي العضلات وقوي الهجوم، وهو ملك الحيوانات وأمير الحيوانات، لكن لا تحبه، ما في حب وإجلال، هذا مدح يسمى مدح ولا يسمى حب. إن كان معه إرادة وحبة صار حمدا. ولهذا جاء في الثناء على الرب الحمد، قال سبحانه الحمد لله رب العالمين أحمد إليكم الله. الله أعرف المعاني، علم على ربنا سبحانه، على الرب سبحانه وتعالى، ومشتمل على الألوهية. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وكل صفة أسماء الله مشتقة ومشتملة على صفة. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة، والعليم مشتمل على صفة العلم، والقدير مشتمل على صفة القدرة، وهكذا جميع الصفات. الله مشتمل على الألوهية، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا معبود حقا إلا الله، والإله هو المعبود، والإله هو المعبود. ومعنى لا إله لا نافية للجنس من أخواتنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، وإله اسمها والخبر محذوف تقديره حق، والإله هو المعبود، المعنى لا معبود حق إلا الله، وهذا خلاف ما عليه أهل البدع، خلاف ما عليه أهل البدع من الشاعرة الذين يفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع، يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا قادر إلا الله، وهذا من أبطل الباطل، لأنه لو كان معنى كلمة لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لما حصل نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، فإن المشركين يقولون لا خالق إلا الله لا قادر إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، هذا يقر به المشركون. فلو كان معنى لا إله إلا الله كما يقوله أهل البدع لا خالق إلا الله لما لصالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فصار هناك صلح بينه وبينه وموافقة، لأنهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله، لكن يأبون أشد الإباء أن يفردوا الله بالعبادة، ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك وتبطل عبادة جميع الآلهة إلا إذا فسر الإله بالمعبود فقدر الخبر بأنه حق لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فالآلهة موجودة كثيرة، عبدت من دون الله، الشمس إله لبعض الناس عبدت، والقمر إله لبعض الناس، والنجم إله لبعض الناس، والبشر والحجر والنجوم والكواكب والجن والملائكة كلها عبدوا من دون الله، لكن هذه العبادة باطلة، والعبادة بالحق هي عبادة الله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فقال سبحانه فما عرف أنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، إذن لهم آلهة لكن آلهة باطلة. قال سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدين. إذا الكفار يعبدون، لهم معبودات لكنها باطل، ولهم دين لكن دينهم باطل، لكم دينكم ولدين. قال سبحانه عن الكتاب ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إذا هم على دين لكن على دين باطل، ولهم عبادة وآلهة لكن آلهة باطل. هذه الكلمة لا إله إلا الله تبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله، وتثبت الألوهية الإلهية الحق لله عز وجل، وهي مشتملة على نفي وإثبات، مشتملة على البراءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو الكفر بالطاغوت، ومشتملة على الإيمان بالله وتوحيد الله. فكلمة التوحيد فيها كفر وإيمان، كفر في قولك لا إله، كفر بالطاغوت في قولك لا إله إلا الله إيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ففيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ومعنى كفر بالطاغوت هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، واعتقاد بطلانها ونفيها وإنكارها، واعتقاد بطلانها، هذا هو كفر بالطاغوت. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله وحده. فالمؤلف رحمه الله يقول فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أحد، هو سبحانه وتعالى للحمد أحد، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا من العجل، هو الذي خلقنا ولم يكن شيئا مذكورا، ومن علينا بالنعم العظيمة، وهدانا الإسلام، وأعطانا السمع والبصر والفؤاد، وأسبغ علينا نعمة ظاهرة وباطلة، فهو أهل الحمد، هو أهل الحمد سبحانه وتعالى، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو على كل شيء قدير، هو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كل شيء هو داخل تحت قدرة الله تعالى، كل شيء داخل تحت قدرة الله، بخلاف المعتزلة فإنهم لا يقولون رهو على كل شيء قدير، بل يقولون رهو على ما يشاء قدير. فإذا وجدت في بعض الكتب رهو على ما يشاء قدير فاعلم أن هذا يتمشى مع مذهب المعتزلة والقدرية، لأنهم يقولون إن الله يقدر على ما يشاء، أما الذي لا يشاء فلا يقدر عليه ويفعل العباد، ففعل العباد يخرجونها من قدرة الله ومشيئته. يقول العباد أرادوا أفعالهم، الكفر من الكفر والإيمان والطاعة والمعصية، أرادوها وخلقوها استقلالا من دون الله. الله ما أراد أفعال العباد ولا شاءها ولا خلقها، بل العباد هو الذي أوجدها بنفسه استقلالا. وقصدهم من ذلك أن يفروا بزعمهم من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها فلا يكون ظالما، لأنهم قالوا لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها كان ظالما، ففروا من ذلك. قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالها من طاعات ومعاصي مستقلين، وهذا من أفضل الباب. فالباب هو على كل شيء قدير، كل ما يسمى شيئا فالله عليه قدير، ولا يقال في ممتنع مستحيل كجمع بين النقيضين. يقال هل يقدر الله على جمع بين النقيضين؟ هو كل شيء موجودا معدوما في نفس الوقت او لا موجود ولا معدوم؟ يقال هذا ليس بشيء، الممتنع لا يسمى بشيء، لانه في نفسه متناقض، بعضه ينقض بعضا ولا يسمى شيء، ما يسمى شيئا. الممتنع والمستحيل لذاته لا يسمى شيئا، فلا يقال انه داخل تحت القدرة أو ليس داخل، لأنه لا يسمى شيئا، وكل ما يسمى شيئا فالله عليه قادر وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ونسأله يعني ونسأل الله عز وجل أن يصلي على خاتم النبي. خاتم النبي هو رسول الله، نبي أصلا ليس بعده نبي. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هو خاتم النبي، فمن اعتقد أن بعده نبي هو كافر بإجماع المسلمين. من قال إن محمد ليس خاتم النبيين بل بعده نبي هو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك من زعم أن رسالة خاصة بالعرب وأنه ليس برسول إلى العرب والعجم، أو أنه ليس رسول إلى الجن، بل هو رسول الله إلى العرب والعجم وإلى الجن والإنس، كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا عام. وقال سبحانه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لجميع الثقلين الجن والإنس العربي والعجم، هو خاتم النبي ليس بعده نبي. فمن قال إنه بعده نبي فإنه كافر بإجماع المسلمين. قال: ونسأله أن نصلي على خاتم النبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نصلي على خاتم النبي. صلاة الله على عبده أصح ما قيل في الصلاة، في صلاة الله على نبيه، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تسأل الله أن يثني على عبده في الملأ الأعلى. ومنهم ما قال الرحمة، ومنهم ما قال تشمل الرحمة والثناء جميعا. صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبينا محمد هو سيد ولد آدم، وآدم هو أبو البشر الذي خلقه الله من طين، وخلق ذريته من ماء مهين. أبونا آدم مخلوق من طين، من تراب، التراب خلط بالماء حتى صار طينا، فخلق الله هو آدم. وأما بنو آدم وسلالة آدم فإنهم مخلوقون من ماء مهين، من ماء الرجل وماء المرأة، نصفة يلقيها الرجل في رحم المرأة فتلتقي مع ماء المرأة. وماء الرجل يأخذ من الصلب، وماء المرأة يأخذ من الترائب عظام الصلب، فيجتمعان فيخلق الله منه الولد. تعالى الله، قال الله سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب إلا عيسى. سائر بني آدم مخلوقون من ذكر وأنثى، من ماء الرجل وماء المرأة، إلا عيسى عليه السلام فإنه خلق من أم بلا أب، ليس له أب. أمر الله جبريل فنفخ في جيب درع مريم فولدت النفخة إلى فرجها فحملت بإذن الله. وأما سائر بني آدم فكلهم مخلوقون من ماء الرجل وماء المرأة، وآدم مخلوق من تراب، من تراب ومن طين، خلق فصار طينا مصلصال يصلصل ويصول. هذا كل حق، ليس تعرض للآية. فهذا مخلوق من تراب ومخلوق من طين ومخلوق من صلصال كالفخار. فالتراب خلط بالماء فصار طينا ثم يبس فصار صلصال. وأولاده خلقوا من ماء الرجل وماء المرأة إلا عيسى فإنه مخلوق من أم بلا أب، كما قاله الله سبحانه وتعالى. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا في فرجها. فقال سبحانه واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وسيد ولد آدم هو رسول الله، وسيد ولد آدم كله، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هكذا عليه الصلاة والسلام. قاله عليه الصلاة والسلام ليخبرنا عن مكانته ومنزلته عند الله، لأنه ليس بعده نبي يخبرنا. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وقال ولا فخر تواضع عليه الصلاة والسلام لا يفخر. صلى الله عليه، صلى الله عليه يعني أثنى الله عليه في الملأ الأعلى. وسلم هذا دعاء له بالسلامة، أنت تدعو الله أن يثني على 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 عبده ورسوله محمد، وتدعو الله أن يسلمه من النقائص والعيوب. وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام ليس ربا وليس إلها، لأنه يدعى له بالسلامة، ومن يدعى له بالسلامة لا يدعى. فأنت تسأل الله أن يسلم نبيه من الآفات والنقائص والعيوب، وهذا دليل على أنه مخلوق وأنه محتاج إلى غيره، محتاج إلى ربه، فليس ربا ولا إلها، بخلاف الرب والإله فلا يدعى له السلام. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي لا تقول هكذا، لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وكان يقول السلام على الله فنهاهم الإيمان، لا يسلم على الله، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى حتى يسأل أن يسلمه. الذي يدعى له بالسلامة ناقص، فلا يدعى لله بالسلامة لأنه كامل ولا يحتاج إلى أحد، وليس فوق أحد حتى يدعى له بالسلامة، ليس فوق أحد، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخلوق محتاج للدعاء. هو نبي كريم يطاع ويتبع ويعظم ويصدق أوامره ويصدق أخباره وتمتثل أوامره وتمتثل نواهيه، لكنه لا يعبد، فالعبادة حق الله عز وجل. ولهذا يسلم يدعى له بالسلامة لأنه مخلوق مربوب، ليس معبود عبد لله وليس ربا ولا إلها، بخلاف الخالق والرب فإنه لا يدعى له بالسلامة لأنه ليس فوقه أحد وليس ولا يلحقه نقص ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. صلى الله أن أسأله أن يصلي على خاتم أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأكرم الخلق على ربه. هذا هو نبي محمد، أكرم الخلق على الله هو نبي محمد، وأقربهم إليه زلفى. زلفى يعني قربة، يعني قربهم إلى الله قربة هو النبي، هو أقرب الناس إلى الله وأعظمهم عنده درجة، أعظم الناس عند الله درجة هو نبي محمد، وبيته عليه الصلاة والسلام هو الوسيلة، وسقف عرش الرحمن أعلى شيء، أعلى بيت في الجنة هو بيت نبينا وهو الوسيلة، كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك، أن أكون ذلك هو، فمن سأل الله لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي يوم القيامة. ولهذا الشيء يشفع للمسلم أن يجيب المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي بعثته، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. هذه الوسيلة، الوسيلة هي درجة، هي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي درجة عالية في الجنة. بعض العامة يزيد آت محمدا الوسيلة والفضيلة هو الدرجة الرفيعة، هذا غلط. الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، تكرار، لا تكرر ولا تأتي بشيء من عندك، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثه. الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، كما أن بعض العامة يزيد في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، بعض العامة يزيد ولا معبود سواك. لا معبود سواك هي معنى لا إله، لا إله لا معبود، تكرار وزيادة، لأن العمل ليس عندهم بصيرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على ربه وأقربهم إليه زلفى، زلفى يعني قربة، وأعظمهم عنده درجة محمد، سمي محمد لكثرة محامده، ألهم الله أهله أن يسموه محمدا لكثرة خصاله الحميدة التي يحمد عليه محمد عبده ورسوله، يا عبد الله ورسوله. هذا أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، العبودية الخاصة والرسالة، يعني أشرف الصفات، أشرف الصفات العبودية والرسالة، يعني أشرف الصفات العبودية والرسالة. وعبد الله العبودية الخاصة، يعني العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة تشمل جميع المخلوقات، كل المخلوقات معبدة لله، بمعنى أنها مربوبة مدبرة مسيرة تنفذ فيها قدرة الله ومشيئته وإرادته. جميع المخلوقات في السماوات والأرض والآدميين والحيوانات والطيور كلهم عبيد لله العبودية العامة. قال الله سبحانه إن كل ما في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما العبودية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين الموحدين الذين يعبدون الله طوعا باختيارهم، مؤمن يعبد الله يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويحيد الله، هذه العبودية الخاصة، عبودية تصدر عن طواعي واختيار. أما العبودية العامة ليس لك اختيار، أنت معبد مربوب شئت أم أبيت تنفذ فيك قدرة الله، من تعبيدك أنه إذا نزل بك المرض ما تستطيع دفعه، مربوب، إذا نزل بك الموت لا تستطيع دفعه، إذا نزل بك الفقر لا تستطيع دفعه، لأنك معبد محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. في الأول قال نسأله أن يصلي على خاتم النبي، هذا سؤال الدعاء، وهنا أيضا دعاء آخر صلى الله عليه كرر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه يعني أثنى الله عليه في الملائكة وعلى آله، آله اختلف في معنى، وأصح ما قيل فيها أن المراد بآله أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك يقول أولي الصحابة وذريته وأهل بيته المؤمنون داخله، أهل بيته وذريته المؤمنون والصحابة داخلون دخولا أوليا في قصة على آل، وكذلك زوجات كلهم داخلون في آل، كل المؤمنين من ذريته وأزواجه وأهل بيته داخل دخول وعلى آل. ثم قال وصحبه الصحابة وهم داخلون في آل، فيكون الصحابة ذكروا مرتين، مرة في دخولهم مع آله مرة بالعموم ومرة بالخصوص. فقل وعلى آله يدخل الصحابة ثم خصهم فقال وصحبه، فكأنه سأل الله أن يصلي على الصحابة مرتين، مرة بالعموم لدخولها في الآن ومرة بالخصوص في قول الصحبة. الصحبة يعني أصحابه الذي يصحبه، فالصحابي أصح ما قيل في الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخلل فردة عن الصحابة، هذا هو الصحابي. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، يعني لو ارتد ثم تاب ومات على الإسلام فلا يضر، تبقى له إيش؟ الصحبة. ويحرز أيضا أعماله بخلاف ما إذا ارتد والعياذ بالله ثم مات على الردة، هذا بطلت صحبته وبطلت جميع أعماله. لكن إذا تاب ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام أحرز أعماله وبقيت له السابقة ولا تحرز، لأن الله عز وجل اشترط في كتابه المبين لحبوط العمل أن يموت على الكفر، فقال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فصحبه وسلم تسليم، سلم يعني دعاء بالسلام، يعني اللهم سلمه من الآفات والنقائص والعيوب، دعاء دعاء الله، وهذا يدل على أنه عبد مربوب عليه الصلاة والسلام وليس إلها. تسليما هذا مصدر للتأكيد، ثم وصف بقول كثيرا سلم وسلم تسليما مصدر للتأكيد، ثم أكد بقول كثيرا سلم تسليما كثيرا، ثم قال أما بعد، هذه أما بعد، فكان المؤلف رحمه قال وبعد في الأول ثم قال أما بعد للدخول في الصلب. في الأول قال وبعد، قال نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ونسأله أن يصلي على نبيه، ثم قال أما بعد مرة ثانية، قال الدخول في الصلب بعد أن حمد الله وصلى على نبيه عليه وآله وصحبه، قال أما بعد، يعني أما بعد بعد هذه المقدمة. دخل المؤلف رحمه الله في الصلب وفي موضوع السلام، قال فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا اقتباس من قوله عز وجل في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن الله بعث محمدا، ورسول الله عز وجل بعثه فهو مبعوث من الله، مرسل من الله، بعث يعني أرسل من الله، فهو رسول الله حقا مبعوث إلى الخلق كافة، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وما في الكتاب والسنة، الهدى العلم النافع الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من الوحي الذي أنزله الله عليه وهو القرآن بواسطة جبرائيل، حيث تكلم الله بهذا القرآن العظيم فنزل به جبريل على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكذلك السنة فإنها وحي ثاني، كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي ثاني. ولكن السنة ولكن القرآن تكلم الله به بلفظه ومعنى، لفظا ومعنى من الله. والسنة تنقسم إلى قسمين، أحاديث قدسية وأحاديث غير قدسية. فالأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله مثل القرآن، ولهذا يرويه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني أكسوكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر الحديث. هذا من كلام الله لفظا ومعنى. بخلاف السنة أفعل الحديث غير القدسية فهي من الله فعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الأقوال، لأن الحديث غير القدسية قال رسول الله. أما الحديث القدسية فيرسم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل أنه قال، مثل الحديث أن القدسي الذي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد عادته بالحق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لا أعطينه ولا إن استعاذني لا أعيدنه. هذا الحديث القدسي من الله لفظا ومعنى، مثل القرآن من الله لفظا ومعنى، إلا أن له أحكام خاصة تختلف عن القرآن. فالقرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا المتوضئ، والحديث القدسي يمسه غير المتوضئ. القرآن معجز بلفظه، والحديث القدسي غير معجز بلفظه. تختلف، يختلف. قرآن الله يتفاضل، كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. قل هو الله أعلم، تعدل كلمة القرآن. بخلاف السنة غير الحديث القدسية فإنها وحي من الله معنى، من الله فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. وتجدون في بعض كتب أصول التفسير كالإتقان للسيوطي وغيره من يقول إن القرآن إن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتمشى مع مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يرون أن كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، هكذا يقول الأشاعرة. يقول ما تكلم الله بحرف ولا صوت، ما سمع جبريل منه شيء، ولكن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فهو عبارة عن جبريل، كلام جبريل هو الذي يتكلم. أما الله لم يتكلم بحرف ولا صوت، ما سمع منه. كيف جبريل فهم المعنى القائم بنفس الله حتى اضطره ففهم المعنى القائم بنفسه فتكلم بهذا القرآن جبريل. ومن الأشاعرة من يقول إن الذي عبر به هو محمد بن جبريل، ومنهم من يقول إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. هذه أقوال للأشاعرة، كل هذه أقوال باطلة. الصواب أن كلام الله لفظا ومعنى، وأن الله تكلم به القرآن لفظه ومعناه سمعه جبرائيل من الله ثم أنزله على قلب محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع الذي جاء بالكتاب والسنة، والعلم النافع الذي مأخوذ من الكتاب والسنة، ودين الحق هو العمل الصالح. فإن فالله تعالى بعث نبيه بالعلم النافع والعمل الصالح، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله، ليظهره ليعليه فجعله عاليا مرتفعا منصورا على الدين كله، يعني على جميع الأديان. وكفى بالله شهيدا، كفى به سبحانه وتعالى شهيدا، هو سبحانه وتعالى شهيد وحاضر وكفيل بأن يظهر دين الإسلام على جميع الأديان، ويجعله عاليا ظاهرا منصورا. ثم قال غالب محمد: وأنزل عليه الكتاب بالحق. أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العزيز، هو أفضل الكتب وخاتمها وآخرها والمهيمن عليها. أنزله بالحق لا بالباطل، فأنزل هذا القرآن العظيم بالحق لهداية الناس وإرشادهم وتبصيرهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأنزل عليه الكتاب وهو القرآن بالحق، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله بهداية الناس، تبصيرهم وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، فهو هداية للناس وشفاء لما في صدورهم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وأنزل الكتاب وهو القرآن بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني مصدقا لما تقدمه من الكتب السابقة. قل من الكتاب جنس يشمل الكتب السابقة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب جنس يعني لما بين يديه من الكتب، لما بين يديه يعني ما أمامه، لأن الكتب السابقة كلها سبقة. ويشمل قول من الكتاب يشمل التوراة والإنجيل والزبور وكل كتاب نزله الله، فهذا القرآن مصدقه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا للكتب السابقة التوراة والإنجيل والقرآن، وكتب الله متضامنة يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا ومهيمنا عليه، يعني هذا الكتاب مهيمنا عليه حاكما عليها وناسخا لها وقاضيا عليها، وكل الكتب السابقة هيمن عليه القرآن وحكم عليها، فكل حكم جاء في القرآن وليس في الكتب السابقة فهو منسوخ، منسوخ ما في الكتب السابقة نسخ، نسخه ما في هذا الكتاب العظيم، إنه هو المهيمن عليها والحاكم عليها. وأكمل له ولأمته الدين، أكمل الله لهذا النبي الكريم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الله ولأمته الدين، فهو كامل في الدين كامل ليس فيه نقص ولا يحتاج إلى زيادة، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتم عليهم النعمة، أتم الله عليهم النعمة بهدايتهم إلى الصراط المستقيم بهذا القرآن الكريم وبهذا النبي الكريم، أتم الله على هذه الأمة النعمة حيث أنزل عليه هذا الكتاب العظيم ووصل إليها هذا الرسول العظيم، فأتم الله أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة وكملت الشريعة فليس فيها نقص ولا تحتاج إلى زيادة. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم هذه الآية يوم عرفة في حجة الوداع، أنزل الله هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فثبت أن يهوديا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم، خطب عمر، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: أي آية هذه؟ فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول: لو نعلم، لو نزلت علينا هذه الآية نحن اليهود احتفلنا، جعلنا يوم حفل وعيد. فقال عمر: إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة في يوم عرفة وكان يوم الجمعة، وهي كلها عيد، يوم الجمعة عيد لنا ويوم عرفة عيد لنا والمكان مكان شريف، وهي عيد لنا بحمد الله، يوم عرفة عيد ويوم الجمعة عيد. هذا اليهودي يقول لعمر: آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك يوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عرفة عشية الجمعة في حجة الوداع، وهي عيد لنا، وهو عيد لنا. وأتم عليهم النعمة وجعلهم خير أمة أخرجة للناس، هذه الأمة جعلها خير أمة أخرجة للناس، يعني خير الأمم لكن هذه الخيرية مقيدة بأي شيء؟ فيما وصف الله به هذه الأمة في قوله عز وجل في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في هذه الصفات كانوا خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. والإيمان بالله أصل الدين وأساس الملة، فهو الأصل، لكن الله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعظم شأنهما وأهميتهما، وإلا فإن الإيمان مقدم لأن أصل الدين وأساس الملة. كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن تحققت في هذه الصفات حصلت له الخيرية، ومن فتت هذه الصفات فاتته الخيرية. فهم يوفون 70 أمة هم خيرها وأكرمها على الله. هذا أخذه المؤلف رحمه الله من حديث جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها، قال إنكم توفون 70 أمة يوم القيامة أنتم خيرها وأكرمها على الله. يعني هذه الأمة توفي 70 أمة، وهذه الأمة هي خير خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. وهذا من فضل الله تعالى وإحسان إلى هذه الأمة، حيث كان نبيها خير الأنبياء وأفضل الأنبياء وهي خير الأمم، وجعلهم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. عدلا جمع عادل، يعني هذه الأمة عدل جمع عادل خيار. فالوسط يأتي بمعنى الشيء الذي يكون بين الطرفين، ويأتي بمعنى الخيار. فالمراد بالوسط هنا الخيرية، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا عدولا خيارا. فالوسطية معنى الخيرية، وجعلهم أمة وسطا أي عدلا خيارا. ولذلك جعلهم شهداء على الناس، يعني لكونهم عدلا خيارا صاروا شهداء على الناس. فثبت في القرآن الكريم: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة عدلا خيارا، لما كانوا عدولا خيارا صاروا شهداء على الناس، لأن الشهادة تتطلب العدالة، لا يشهد إلا العدل. فلما كانت هذه الأمة موصوفة بالعدالة والخيرية صارت تشهد على الناس. وبيان ذلك جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة بآدم، آدم بعثه الله وأرسله إلى أمة وقع فيها الشرك، فما كفى في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، ومع ذلك ما آمن معه إلا القليل. يؤتى، ثبت في الحديث، يؤتى يوم القيامة في الأنبياء فقال: يا نوح هل بلغت؟ يقول: نعم. فتسأل أمة الكفرة فيقول: ما جاءنا بشير ولا نبي. فقال: من يشهد لك؟ تقول: أم محمد وأمة. فتأتي هذه الأمة وتشهد على الناس، تشهد أن نوح بلغ، فتقول له أمة: كيف شهدتم؟ كيف عرفتم أنكم أن نوح بلغ وأنتم لم تحضروا؟ فقالوا: أنزل الله علينا كتابا وأخبرنا أن نوحا بلغ فشهدنا. فأنت تشهدون على الناس، ثم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويشهد على هذه الأمة. هذه الأمة تشهد على الناس، ثم يأتي نبيها ويشهد عليها. وكذلك هود، وكذلك غيره من الأنبياء، كلهم يسأل الأنبياء: هل بلغتم؟ هل بلغت؟ يقول: نعم. فيقال: من يشهد له؟ تأتي أمة تنكر أمة، يسألون: هل بلغتم؟ فيقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فتأتي هذه الأمة وتشهد للأنبياء أنهم بلغوا، ثم يأتي نبيها ويشهد عليها. فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك جعلهم شهداء على الناس، هداهم لما بعث به رسله، هداهم لما بعث به رسله جميعهم من الدين الذي شرعه لجميع خلقه، ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. المعنى أن الله تعالى هدى هذه الأمة لما بعث به رسله جميعهم من الدين. فإن الدين الذي شرعه لجميع خلقه وهي أصول الأديان، جاءت بها الأنبياء جميعا، كل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله بأمر أممهم، الرسل جاءوا بأمر أممهم بتوحيد الله وإخلاص العبادة له والتحذير من الشرك والإيمان بالرسل والكتب المنزلة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو الدين الذي أمر الله الأنبياء جميعهم إقامته في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا الدين الذي بعث الله به الرسل حتى الله له هذه الأمة، فآمنوا بالدين الذي بعث الله به الرسل، كل الأنبياء جاءوا بتوحيد الله والحذر والتحذير من الشرك والإيمان بأصول الدين كله وتعظيم الأوامر والأمر بطاعة الرسل. وهذه الأمة هداها الله لهذا، ثم فضلهم الله زيادة على ذلك، خصهم بما ميزهم به وفضلهم من الشرع والمنهاج الذي جعله لهم، وهما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاصة، الشريعة الخاصة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لكل جعلنا من فسرته ومنهاجه. فدين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، الإسلام دين الأنبياء جميعا، هو دين الله في الأرض والسماء، الإسلام دين هو دين آدم وهو دين نوح وهو دين هود وهو دين صالح ودين شعيب ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كلهم دينهم واحد، هو التوحيد، هو الإسلام بمعناه العام. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله وما جاء به آدم من الشريعة، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله وما جاء به هود نوح من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله وما جاء به هود من الشريعة، والإسلام في زمن صالح توحيد الله وما جاء به صالح من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله وما جاء به إبراهيم من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وما جاء به موسى من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله وما جاء به عيسى من الشريعة، والإسلام في زمن محمد صلى الله عليه وسلم هو توحيد الله وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج الذي جعله الله تعالى له. فهذه الأمة خصها الله تعالى، هداهم لما بعث به الرسل السابقين، ثم خصهم وميزهم بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم. وفق الله جميع لطاعته. غدا إن شاء الله الدرس صباح الفجر يكون بعد الصلاة في المسجد النبوي، صلي الفجر إن شاء الله في المسجد النبوي.